يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الآية الثالثة، قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلى آخر الآية. قلنا أن الآية تلقين من الله تبارك وتعالى للنبي الخاتم، يعلمه فيها كيفية الاحتجاج مع اليهود الذين أثبتوا تشريعا منهم بعض المحرمات. وحينئذ تدل الآية على أن عدم الوجدان، قل لا أجد، نفس عدم الوجدان هذا يدل على عدم التحريم، وبالتالي يدل على البراءة، فتكون الآية دالة على البراءة. أورد على الآية بإرادين، الإرادة الأول كان يقول أن الآية تتحدث عن وجدان النبي، عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله، لا عدم وجدان أي مكلف آخر. وحينئذ عدم وجدان النبي يساوق عدم التحريم، فعدم الوجدان يدل على عدم التحريم الواقعي، وحينئذ لا تدل على البراءة، إنما تدل على أن مثلا علامة عدم التحريم هو عدم وجدان النبي. هذا الإرادة الأول. الإرادة الثاني يقول: إذا تنزلنا وقلنا أن عدم وجدان النبي لا يساوق عدم التحريم الواقعي، فعلى الأقل هو يساوق عدم الصدور. قد ينسجم مثلا عدم الوجدان مع الحرمة الواقعية، أكو حرمة واقعية لكن النبي لا يجد تلك الحرمة. هذا إذا سلمنا وتنزلنا عن الإشكال الأول، فعلى الأقل نقول أن عدم وجدانه يعني عدم صدور الدليل. هب أن الشيء محرم واقعا لكن لم يصدر ما يبرز هذا التحريم الواقعي، فعلى الأقل عدم الوجدان من النبي صلى الله عليه وآله يساوق عدم الصدور. الآن بالإشكال الثالث، هذا من يبدأ درسنا اليوم. بالإشكال الثالث نقول: لو تنزلنا عن الإشكال الأول والثاني وقلنا إن عدم وجدان النبي صلى الله عليه وآله هذا لا يساوق لا عدم التحريم الواقعي ولا عدم الصدور، بأن نحتمل ونفترض أن الشيء حرام واقعا، أكو حرمة واقعية، مبادئ، إرادة، اعتبار، أكو حرمة واقعية ثبوتا، وهناك ما يدل على تلك الحرمة الواقعية، صدر من الشارع المقدس ما يبرز تلك الحرمة الواقعية إثباتا، أكو ما يدل على هذا التحريم إثباتا، حينئذ نقول التأمين وإطلاق العنان يحتمل فيه أن يكون مستندا إلى أحد أمرين. التأمين المستفاد من الآية يحتمل فيه أن يكون مستندا إلى أحد أمرين، إما أن يكون التأمين بضميمة عدم الوجدان مستندا إلى الأصل العملي، مستندا إلى الأصل العملي بأن يقال أن التأمين في حالة عدم الوجدان وفي حالة الشك المكلف في أمان، المكلف لا يكون مسؤولا عن التحريم. احنا فارضين اكو تحريم واقعي وهناك صدور لدليل يدل على التحريم الواقعي لكن لم يصل الى المكلف. في حالات عدم الوصول وفي حالات عدم الوجدان المكلف في امان اعتمادا على البراءة، اعتمادا على الاصل العملي. هذا احتمال، هذا احتمال. احتمال الثاني نقول: لا، التأمين إنما يكون بملاك الدليل الاجتهادي بضميمة عدم الوجدان. التأمين وعدم المسؤولية مو ناشئ من البراءة، مو ناشئ من الأصل العملي، إنما نشأ من ملاحظة العمومات الدالة على حلية كل ما في الأرض، أحل الله ما في الأرض جميعا. التأمين إنما ينشأ من هذا، من العمومات، أحل لكم ما في الأرض، أحل لكم ما في الأرض جميعا. هذا عام يدل على حلية كل ما في الأرض، والعام حجة لا يمكن رفع اليد عنه إلا بمخصص، إلا بدليل يصل إلى المكلف. إذا وصل الدليل إلى المكلف الدال على التحريم، حينئذ بإمكان المكلف أن يخرج عن عموم هذا العام ويثبت التحريم. أما من دون دليل وصل إلى المكلف، يبقى المكلف يعمل بعمومات الحل. فنسأل، نقول هل أن التأمين مستفاد من البراءة من الأصل العملي، أم أن التأمين مستفاد من عمومات الحل؟ ليش نقول هذا؟ ليش نذكر هذين الاحتمالين؟ نقول لوضوح أن عدم الوجدان لوحده لا يكفي دليله. شلون النبي صلى الله عليه وآله استدل على التأمين؟ شلون أثبت عدم الحرمة؟ أثبت عدم الحرمة من خلال عدم وجدانه، وضم إلى ذلك البراءة، لو ضم إلى ذلك عمومات الحل. مجرد عدم الوجدان نعلم جميعا، إذا لا يدل دليل على التحريم، الفقيه يمكن أن يستند إلى هذا فقط، لو يحتاج إلى تتميم، يحتاج إلى تتميم، إما أن يحتاج إلى البراءة، وإما أن يحتاج إلى أصالة، إلى عمومات أدلة الحل، أدلة الحل الدالة على تحليل كل ما في الأرض، هاي عامة تشمل كل مورد إلا أن يدل دليل خاص على التحريم. فنسأل، نقول النبي ضم أي شيء؟ هل ضم البراءة وتشريع البراءة حتى تكون الآية دليلا على البراءة؟ لو أن النبي لاحظ في تتميم استدلاله واحتجاجه على اليهود مسألة العمومات، عمومات أدلة الحل، أما عدم الوجدان لوحده هذا لا يصلح أن يكون دليلا على التأمين ونفي المسؤولية. إحنا نقول في مقام رد الاستدلال، نقول كما أن الاحتمال الأول وارد وهو نافع في الاستدلال، أن النبي استند إلى البراءة وهذا يكشف عن جعل البراءة، كما أن الاحتمال الأول وارد، الاحتمال الثاني أيضا وارد، لعل الله تبارك وتعالى لم يشرع البراءة، وإنما استفاد النبي التأمين وعدم المسؤولية وإطلاق العنان من نفس عمومات الحل، ضم إلى عدم الوجدان عمومات أدلة الحل، وبذلك يبطل الاستدلال، لأن النافع في الاستدلال هو الاحتمال الأول. إحنا إذا أبرزنا الاحتمال الثاني فقط، مجرد احتماله، هذا كاف في دفع الاستدلال، وبذلك يبطل الاستدلال بالآية الكريمة على البراءة. إنما تدل الآية الكريمة على البراءة ويمكن استفادة البراءة لو كان التأمين ناشئا فقط وفقط من عدم الوجدان، ومن البراءة الناشئة من عدم الوجدان. أما إذا احتملنا شيء آخر هذا يبطل الاستدلال. بعد ما يمكن الجزم بأن الشارع المقدس في الآية الكريمة شرع البراءة وفي مقام تشريع البراءة. هذا الإشكال الثالث. واضح هذا شيخ حسين؟ واضح. قال: وثالثا أن إطلاق العنان كما قد يكون بالإحاض أصلا عملي، احنا نقول الآية تدل على إطلاق العنان بلا شك، الآية تدل على التأمين وعدم المسؤولية بلا شك، لأن هو النبي في مقام الاحتجاج، اليهود أثبتوا المحرمات، النبي يقول هذا ليس بحرام، لا أجده فيما أوحي إلي من المحرمات. إن إطلاق العنان يعني المستفاد من الآية كما قد يكون بالإحاض أصلا عمليا، شنو الأصل العملي؟ هو البراءة اللي إحنا نريد نثبتها من خلال الآية. قد يكون بالإحاض عمومات الحل التي لا يرفع اليد عنها، عن تلك العمومات، إلا بمخصص واصل. طبعا احنا قلنا يكفينا الشك، يكفينا ان نشك وان نحتمل هذا الاحتمال احتمالا معتدا به، لكن يمكن ان يقال ان الاحتمال الثاني هناك ما يدل عليه في الآية الكريمة. الآية الكريمة قالت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني يمكن أن يقال هذا إشارة إلى أن معنى الآية كأنما هيك يصير بلحاظ العمومات، قل لا أجد فيما أوحي إلي مخصصا. إحنا عندنا عمومات تدل على الحل وما عندنا مخصص، هاي المخصصات وردت في شنو؟ وردت في الدم، وردت في الميتة، وردت في لحم الخنزير. أما المحرمات المدعات لم يرد تخصيص للعمومات بلحاظها، فلا أجد مخصصا. إذا لا أجد مخصصا لابد يتعين الرجوع إلى العمومات. إحنا قلنا مجرد احتمال هذا الشيء يكفي في إبطال الاستدلال، لكن يمكن تقريبه هذا حتى لا يكون مجرد احتمال، هذا يمكن تقريبه بذلك. هذا تمام الكلام في الآية الثالثة. أما الآية الرابعة التي استدل بها على البراءة فهي قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. الآية الكريمة وتقريب الاستدلال بها على البراءة يتضح من خلال خطوات. الخطوة الأولى إن المقصود بالإضلال المأخوذ في قوله تعالى ليضل قوما، شنو المقصود بالإضلال؟ إما أن يكون المقصود بالإضلال كما تقدم بالحلقة الثانية، المقصود بالإضلال إما أن يكون عد القوم ظالمين وجعلهم واحتسابهم في عداد الضالين، هذا المقصود من يضل. يضل قوما يعني يسجلهم في عداد الضالين، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن يكون المقصود من يضل قوما يعني يجعلهم ضالين، يجعل القوم ضالين، طبعا يجعلهم ضالين مو تكوينا حتى يكون جبرا منفيا، لا، وإنما المقصود يعني سلب توفيقهم وسلب أسباب الهداية لهم وإيكالهم إلى أنفسهم. والإيكال إلى النفس هذا واضح يقتضي الخذلان ويقتضي الضلال والعياذ بالله، أن يكل الله تبارك وتعالى الناس إلى أنفسهم، هذا عبارة أخرى عن الإضلال، هذا نتيجته واضحة الإضلال. ما كان الله ليضل قوما يعني ليخذل قوما بإيكالهم إلى أنفسهم اللي نتيجته الضلال، هذا المقصود من ليضل. إما أن يكون المقصود من الإضلال ليضل يعني ليدونهم في عداد الضالين أو ليجعلهم ضالين، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية المراد من يبين ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، احنا قلنا البيان إما أن يكون المقصود من الوصول اللي هو نافع، وإما أن يكون المقصود من الصدور. يبين يعني شنو يبين؟ يعني يصدر منه بيان، هذا البيان الصادر وصل أو لم يصل أعم. وإما أن يكون المقصود من البيان يعني الإيصال، بين يعني أوصل يعني أعلم يعني فعلا وصل إلى المكلف. المقصود من البيان في خصوص الآية نقول هو الإيصال للصدور، وذلك لوجود قرينة في المقام تدل على ذلك، وتلك القرينة هي أن الآية قالت حتى يبين شنو لهم، فأضافت البيان للقوم، إضافة البيان للقوم هذا قرينة على أن المقصود من البيان الإيصال حتى يبين لهم، نسبت الإضافة نسبت البيان وأضافت البيان للقوم، مما يدل على أن المقصود من البيان الإيصال، يبين لهم يعني يوصل لهم، هذا قرين على إرادة البيان. هذا ثانيا. ثالثا الآية الكريمة ورد فيها نفس التركيب ونفس السبك المتقدم في آية سابقة، وهو أن النفي دخل على كان ولم يدخل على الفعل مباشرة. أقحمت كان بين أداة النفي وبين الفعل المنفي الإضلال. ما قالت الآية ما أضل، وإنما قالت ما كان الله ليضل. ما كان اللي قلنا هذا التركيب يدل على نفي الشأنية وعلى نفي المناسبة، يعني أن الإضلال ليس من شأنه تبارك وتعالى، ليس مناسبا لحاله. ما كان الله ليضل يعني ليس من شأنه أن يضل قوما بعد إذ هداهم، وبذلك لا تكون دالة على الزمان الماضي، تكون منسلخة عن الزمان. فلا يرد الاعتراض بأن الحديث عن الأقوام السالفة في الزمان الماضي، وإنما الحديث عن سنة إلهية وعن شأن من شؤونه تبارك وتعالى. إذا اتضح هذا نجي إلى الاستدلال، نقول بناء على ذلك يكون معنى الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى بعد أن هدى الناس وبعد أن أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام، وهي أعظم نعمة يمكن أن ينعمها الله تبارك وتعالى على الناس، ليس من شأنه، لا يناسب شأنه بعد أن ينعم عليهم بتلك النعمة العظيمة الجسيمة، ليس من شأنه أن يعذبهم ويعاقبهم من دون أن يبين لهم ما يتقون، من دون أن يبين لهم المحرمات التي يتقونها، من دون أن يبين المحرمات التي يتقونها ويجتنبون عنها، مو من شأن أن يعذبهم بعد أن أنعم الله عليهم بتلك النعمة الجسيمة العظيمة. وبذلك تدل على البراءة، يعني أن العذاب والعقاب ليس مناسبا لشأنه ما لم يبين المحرمات. نعم الآية الكريمة تكون مختصة بالشبهات التحريمية، واضح، ولا تشمل الشبهات الوجوبية، لكن على أي حال هي دالة على البراءة. من دون أن يبين المحرمات لا يمكن أن يصدر منه العقاب، العقاب مرفوع، العذاب مرفوع، المسؤولية والإدانة مرفوعة ما لم يبين لهم المحرمات. هذا تقريب الاستدلال بالآية الكريمة. وبعد الفراغ عن الاستدلال بالآية نسأل عن مستوى البراءة المستفادة من الآية الكريمة. هل أن الآية تدل على البراءة بمستوى البراءة العقلية كما تقدم؟ هذا السؤال ذكرناه في أكثر من آية متقدمة. هل أن الآية تدل على البراءة التي تكون بمستوى البراءة العقلية والتي تنتفي بورود دليل يدل على الاحتياط، وحينئذ لا تكون صالحة لمعارضة دليل الإخباري، أم أن الآية تكون بمستوى أرقى وأرفع من البراءة العقلية وبذلك تكون معارضة لدليل الأخباري؟ هذا الشيء، الجواب عن هذا السؤال متوقف على معرفة الموصول في قوله تعالى ما يتقون. شنو المقصود بما يتقون؟ هل المقصود بما يتقون خصوص الحرمة المتعلقة بالفعل بالعنوان الأولي، حتى نبين هل أن الآية صالحة لمعارضة دليل الإخباري، لو لا أن الآية محكومة لدليل الإخباري في وجوب الاحتياط؟ أريد نشوف ما يتقون. هذا ما يتقون اللي قلنا المقصود به المحرمات، هل المقصود به الحرمة الثابتة للفعل بالعنوان الأولي اللي نسميها الحرمة الواقعية، يعني الحرمة الثابتة للحم الأرنب بعنوانه، لحم الأرنب من حيث هو الشارع المقدس مثلا يحكم عليه بالتحريم، هل هذا المقصود؟ إذا كان هذا المقصود كانت الآية حينئذ صالحة لمعارضة وجوب الاحتياط، دليل وجوب الاحتياط. شوفوا، إذا كان المقصود من ما يتقون يعني لا يعذبوا حتى يبين المحرمات المتعلقة بالأفعال بعناوينها الأولية. يعني شنو؟ يعني الأحكام الواقعية. هو لا يعذب حتى يبين الحكم الواقعي. أما إذا ما بين الحكم الواقعي ولو بين الحكم الظاهري فهذا شنو؟ هذا لا عذاب معه. مجرد بيان الحكم الظاهري لا يوجب العقاب ولا يوجب الإضلال. الإضلال منتفي بانتفاء الحكم الواقعي، سواء وصل الحكم الظاهري أو لم يصل. فحتى مع وصول الدليل الدال على الاحتياط، اللي الاحتياط شنو؟ حكم ظاهري يثبت للشيء من حيث كونه غير معلوم الحكم الواقعي. حتى مع ثبوت دليل يدل على الاحتياط، حتى مع ثبوت وجوب الاحتياط وحرمة الاقتحام في الشبهة، حتى مع ذلك البراءة ثابتة طالما كان الحكم الواقعي لم يبين. لأن قلنا مقصودنا من ما يتقون يعني الحرمة الثابتة للفعل بعنوانه الأولي، يعني الحرمة الواقعية. التأمين منوط بعدم بيان الحكم الواقعي، والعقاب منوط ببيان الحكم الواقعي، ولا يناط بأي شيء آخر. مع وجود الحكم الظاهري يبقى الحكم الواقعي غير مبين، فالتأمين باق. فإذا بقى التأمين مع وجود دليل يدل على وجوب الاحتياط، حينئذ يحصل التعارض، يحصل التعارض. فنقول إذا كان المقصود من ما يتقون هذا الموصول الحرمة الثابتة بالعنوان الأولي، حينئذ تصلح الآية لمعارضة دليل الإخباري. أما إذا كان المقصود من ما يتقون يعني الحرمة الأعم، الحرمة الأعم من الثابتة بالعنوان الأولي أو حتى بالعنوان الثانوي، حتى الحرمة الثابتة بالعنوان الثانوي أيضا هذا ينطبق عليه الموصول ما يتقون. شنو المقصود من الحرمة بالعنوان الثانوي؟ يعني الحرمة الثابتة للفعل من حيث كونه مشتبه وغير معلوم الحكم الواقعي الذي يؤدي، هذا التحريم الذي يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية فيما لو ترك. يعني المكلف حينما يترك الحكم الواقعي نقول أكو مخالفة قطعية، مو صحيح؟ إذا علم بالحكم الواقعي بحرمة الأحمل، بحرمة شرب الخمر، وتناول الخمر والعياذ بالله، شو نقول؟ نقول هناك مخالفة قطعية للحكم الواقعي. أما إذا اقتحم ما يكون محرما بحرمة ظاهرية، كما لو دل الاحتياط على وجوب الاجتناب، ما عندنا دليل يدل على حرمة لحم الأرنب، ودل الدليل على وجوب اجتنابه الاحتياط، الدليل الأصل العملي يعني دل الاحتياط على وجوب اجتنابه، فاجتنابه هل يعني المخالفة القطعية؟ الجواب لا. ليش؟ الاحتمال أن يكون مباحا واقعا، صحيح الاحتياط دل على لزوم اجتنابه، لكن هو قد يكون بالواقع مباح. فمخالفة الحكم الظاهري توجب شنو؟ توجب المخالفة الاحتمالية، لا توجب المخالفة القطعية. فبناء على الثاني، إذا قلنا بأن المقصود من ما يتقون حتى يبين لهم ما يتقون، إذا كان المقصود من ما يتقون الحرمة الأعم من الحرمة الثابتة بالعنوان الأولي أو بالعنوان الثانوي ولو بعنوان الاشتباه من حيث كونه مشتبه ومشكوك الحكم الواقعي، إذا كان هذا المقصود من الحرمة، فحينئذ مجرد مجيء الدليل الدال على الاحتياط هذا يثبت الإدانة والمسؤولية. حتى يبين لهم ما يتقون، قلنا ولو يبين لهم الحكم الظاهري، فإذا أجى دليل يدل على لزوم الاحتياط يعني كحكم ظاهري هذا بيان يعد بيانا، فإذا عد بيانا بعد الإضلال يكون في محله، العقاب يكون في محله. فتنتفي البراءة وتنتفي ينتفي التأمين بمجرد قيام دليل على الحكم الظاهري، وبذلك يكون دليل وجوب الاحتياط حاكما على البراءة المستفادة من الآية الكريمة. بعد تكون براءة من المرتبة الدنيا، براءة في مستوى البراءة العقلية. كيف أن البراءة العقلية تنتفي بقيام الدليل الدال على وجوب الاحتياط، ولا تصلح أن تعارض الدليل الدال على وجوب الاحتياط. هاي البراءة المستفادة من الآية الكريمة بناء على تعميم الموصول، ستكون تلك البراءة براءة ضعيفة محكومة لدليل الأخباري، فلا يمكن لنا مواجهة الأخباري بتلك البراءة. تحديد مستوى البراءة ومعرفة هل أن البراءة صالحة لمعارضة الدليل الأخباري أو ليست بصالحة لمعارضة الدليل الأخباري، تنقيح هاي النقطة منوط بتنقيح هل أن المقصود بالموصول الحرمة الواقعية أو الحرمة الأعم من الواقعية أو الظاهرية. المصنف فقط طرح هذين الاحتمالين، لابد لتتميم الاستدلال من استظهار الأول دون الثاني. قال: ومنها قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وتقريب الاستدلال كما تقدم في الحلقة السابقة، ما بين المصنف تقريب الاستدلال، يقول تقدم وما يتقى بعد أن فرغ الآن من تقريب الاستدلال، إجا الآن لبيان مستوى البراءة، هل البراءة بمستوى البراءة العقلية أو بمستوى أرقى من البراءة العقلية، يعني هل تصلح أن تكون معارضة لدليل الإخباري أو لا تكون محكومة لدليل الإخباري. قال: وما يتقى، ما يتقى يعني الموصول فيما يتقون، هذا الاسم الموصول. أولا: إن أريد به ما يتقى بعنوانه، يعني ما يتقى بعنوانه في كل مورد بعنوانه، يعني أكل لحم الأرنب بعنوانه، يعني من حيث هو أكل لحم الأرنب، يعني بعنوانه الأولي. يقول: إن أريد به ما يتقى بعنوانه انحصر بالمخالفة الواقعية للمولى، فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع فقط بالخصوص. البراءة منوطة بعدم بيان الواقع، يعني كلما لم يبين الواقع فأنت في أمان، ولو بين الظاهر، ولو بين الحكم الواقعي، يعني حتى إذا جاءك دليل يدل على الحكم الظاهري وجوب الاحتياط أنت في أمان. ليش؟ لأن البراءة أنيطت بعدم بيان الحكم الواقعي، ومع بيان الحكم الظاهري يصدق عدم بيان الحكم الواقعي، أصلا هو الحكم الظاهري في طول عدم بيان الحكم الواقعي. نفس ثبوت الحكم الواقعي يعني شك، نفس ثبوت الحكم الظاهري يعني شك في الحكم الواقعي، فلم يبين الواقع. إذا لم يبين الواقع فالبراءة ثابتة، التأمين ثابت، فيثبت التأمين ولو دل الدليل على وجوب الاحتياط فيقع التعارض. فخوش براءة تكون براءة من مستوى راق يمكن أن تعارض دليل الإخباري، تنفع المشهور كما تنفع المصنف أيضا. هذا الاحتمال الأول. يقول: وإن أريد به، يعني إن أريد، هذا الثاني، وإن أريد بما يتقى، ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري. شنو العنوان الثانوي الظاهري؟ عنوان المشتبه، عنوان المشكوك، عنوان المخالفة الاحتمالية، لأن ارتكاب المشكوك يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى المخالفة الاحتمالية. ارتكاب معلوم الحرمة يؤدي إلى الحرمة والمخالفة الواقعية. وإن أريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري كعنوان المخالفة الاحتمالية كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة. الدليل الدال على وجوب الاحتياط هو ينطبق عليه ما يتقى، ينطبق عليه بيان ما يتقى، فحينئذ الإضلال والعذاب يكون في محله وترتفع البراءة. بعد لا براءة ولا تأمين، راح يكون دليل وجوب الاحتياط واردا يعني رافعا لموضوع البراءة، لأن البراءة منوطة بعدم البيان مطلقا ولو للحكم الظاهري. فمع بيان الحكم الظاهري يرتفع موضوع عدم البيان وبالتالي ترتفع البراءة. فمجرد أن يجي دليل يدل على وجوب الاحتياط يرفع البراءة، فمو خوش براءة هاي، هاي البراءة لا تصلح أن تعارض دليل الإخباري. يقول كان دليل وجوب الاحتياط واردا على هذه البراءة لأنه بيان لما يتقى بهذا المعنى، يعني بالمعنى الأعم اللي بيّن بالصورة الثانية اللي قال عنه ولو بعنوان ثانوي. فلا تنفع البراءة حينئذ في معارضة دليل الإخباري. هذا تمام الكلام في الأدلة الدالة على البراءة من الكتاب العزيز. وأما الأدلة الدالة على البراءة من السنة الشريفة فاستدل من السنة بروايات عديدة. أول تلك الروايات قوله عليه السلام كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وتمامية الاستدلال بالرواية كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، تمامية الاستدلال بالرواية الشريفة على البراءة بالمستوى النافع، مو على البراءة مطلقا، على البراءة بالمستوى النافع لنا في معارضة دليل الإخباري، دليل الدال على وجوب الاحتياط، يتوقف على نقطتين. النقطة الأولى يتوقف على تنقيح المراد بالورود المذكور في حتى يرد. هذا يرد مأخوذ من الورود. شنو المقصود من الورود؟ يحتمل فيه أمران. يحتمل أن يكون المقصود بالورود يعني الصدور، الصدور. وحينئذ إذا كان المقصود بالورود الصدور فالآية هكذا تكون، الرواية هكذا تكون، كل شيء مطلق، يعني أنت غير مقيد بالإحاضة، أنت في سعة بالإحاضة وغير مسؤول وغير مدان بالإحاضة، كل شيء مطلق حتى يصدر، حتى يرد يعني حتى يصدر فيه نهي. وحينئذ تكون الرواية دالة على البراءة، لكن أي براءة؟ البراءة المنوطة بعدم الصدور، لا البراءة المنوطة بعدم الوصول. وإحنا نتحدث عن البراءة الثانية، البراءة التي تكون منوطة بشك المكلف وعدم علمه بالحكم الشرعي. أما البراءة المنوطة بعدم الصدور فهي لا تنفع، لا تنفع المكلف في مقام العمل، لأن في كل مورد يشك المكلف في الحكم الشرعي وفي الحقيقة يحتمل صدور التحريم. فإذا كان يحتمل صدور التحريم لا ينطبق عليه عدم الصدور، لأن هو يحتمل الصدور، هو لا يعلم بعدم الصدور، وحيث أن البراءة أنيطت بعدم الصدور فهو لا يجزم بالبراءة. وإحنا نريد أن نثبت البراءة التي تناط بعدم الوصول، التي نقطع بوجودها ونجزم بوجودها في كل مورد من موارد الشك والاحتمال. إحنا حينما نكون شاكين يعني لا نعلم بالحكم الشرعي فنجري البراءة، هاي البراءة المقصودة. أما البراءة المنوطة بعدم الوصول هاي ما نجزم بتحقق موضوعها، في أي مورد إحنا نجزم بعدم الوصول؟ ما عندنا مورد نجزم به بعدم الصدور. كل ما نشك في تحريم شيء، لحم الأرنب اللي نشك في تحريمه نقول ما ندري أن الشارع المقدس لم يصدر، لا، يحتمل أن الشارع أصدر تحريما نهيا لكن لم يصل إلينا، فإحنا اللي ينفعنا البراءة المنوطة بعدم الوصول للبراءة المنوطة بعدم الصدور. فلو كان المراد من يرد في قول الإمام حتى يرد، لو كان المراد من يرد يعني يصدر، حينئذ لا تنفع الرواية الشريفة في إفادة المقصود. ويحتمل أيضا أن يكون المقصود من يرد يعني يصل، وحينئذ يكون الورود بمعنى الوصول، فتكون الرواية دالة على أنك في سعة، كل شيء لك مطلق وغير مقيد، وأنت على رسلك بالإحاضة بالإحاضة ذلك الشيء حتى يصل إليك نأهي، وبذلك تكون دالة على البراءة المقصودة. بذلك تكون الرواية تدل على أنك غير مدان وغير مسؤول في كل فعل لم يصل إليك فيه نهي، وهو عبارة أخرى عن البراءة المطلوبة، البراءة المنوطة بعدم الوصول للبراءة المنوطة بعدم الصدور. ومن هنا يتضح أن تمامية الاستدلال بالرواية منوط بإثبات أن الورود بمعنى الوصول، وتعيين الاحتمال الثاني دون الأول. هذا لابد من إثباته، لابد من إثبات أن المقصود بالورود هو الوصول دون الصدور، هذا لابد من إثباته حتى نستدل بالآية الشريفة. هاي النقطة الأولى التي يتوقف الاستدلال عليها. أما النقطة الثانية فهي بعد إثبات ما يتوقف الاستدلال عليه في النقطة الأولى، بعد أن نثبت أن المقصود بالورود الوصول دون الصدور، بعد ذلك لابد لكي تكون البراءة نافعة في المقام لابد من إثبات كون البراءة بمستوى صالح لمعارضة دليل الإخباري. احنا مو فقط نريد نثبت براءة منوطة بعدم الوصول كيفما اتفق، لأن هاي البراءة لا تنفع، لابد من إثبات كون البراءة الثابتة المنوطة بعدم الوصول والتي على أساس تفسير الورود بالوصول ثبتت، لابد من إثبات كون تلك البراءة صالحة لمعارضة دليل الإخبار دليل الإخباري. وهذا موقوف على تفسير النهي الوارد في الآية الشريفة بالنهي الثابت، أحسنتم، النهي الواقعي الثابت بالعنوان الأولي، وذلك لأن الآية الكريمة جعلت غاية، قالت كل شيء مطلق حتى يرد، هاي حتى تدل على الغاية، النهي الذي جعل غاية للحكم، النهي المجعول غاية للحكم، شنو الحكم؟ الإطلاق، الإطلاق والتأمين وعدم المسؤولية، هذا الحكم الذي جعل مغين بالنهي لابد أن يكون المقصود من النهي هو النهي الثابت للشيء بعنوان الأولي، يعني النهي الواقعي. وذلك لأن المقصود من النهي، لو كان النهي الواقعي يكون معنى الآية شنو؟ كل شيء أنت لست مسؤولا عنه، أنت مطلق العنان بالإحاضة حتى يرد حتى يصل إليك نهي واقعي، أما مع وصول النهي الظاهري أنت تبقى من ناحيته مؤمن ولست مسؤولا، لأن الغاية جعلت هي خصوص الحكم الواقعي، خصوص النهي الواقعي، هاي الغاية. فإذا ثبت الحكم الظاهري حينئذ لم تثبت الغاية، يعني يبقى الحكم المغير، يبقى الحكم المغير، لأن الغاية هي خصوص الحكم الواقعي. فإذا ثبت من خلال دليل وجوب الاحتياط الحكم الظاهري لا تتحقق الغاية، الغاية منوطة فقط بالحكم الواقعي. وإذا لم تتحقق الغاية يعني شنو؟ يعني الحكم المغيى يبقى ثابتا. شنو الحكم المغيى؟ الإطلاق، الإطلاق والتأمين وعدم المسؤولية. وحينئذ تكون الرواية معارضة لدليل الإخباري. الإخباري يثبت الوجوب في ظرف الشك، والرواية تثبت البراءة في ظرف الشك في الحكم الواقعي، فيتعارضان، فتكون الرواية دالة على البراءة بالمستوى المطلوب. أولا البراءة المطلوبة يعني المنوطة بالوصول، بعدم الوصول دون عدم الصدور، ثانيا بالمستوى المطلوب. وأما لو كان المقصود من النهي المجعول في الغاية هو النهي الثابت للشيء بعنوان الأعم، من كون عنوانا أوليا أو ثانويا، يعني تشمل الحكم الواقعي والظاهري، فحينئذ تكون الغاية متحققة ولو لم يبين الحكم الواقعي. لكن إذا بين الحكم الظاهري، مجرد بيان الحكم الظاهري هذا موجب لتحقق الغاية، فينطبق عليه عنوان ورد النهي، ورد النهي عن الاقتحام المدلول عليه بدليل وجوب الاحتياط، تتحقق الغاية فينتفي الحكم المغيى. كل شيء مطلق حتى يرد، وقد ورد الدليل الدال على لزوم الاحتياط والنهي عن اجتناب الشبهة، فحينئذ لا إطلاق ولا تأمين، فتكون حينئذ البراءة منوطة بمطلق البيان، بمطلق النهي، سواء كان واقعيا أو ظاهريا. فإذا ورد، فإذا تم دليل الإخبار من وجوب الاحتياط، حينئذ ينتفي الإطلاق وينتفي التأمين وعدم المسؤولية، فتكون حينئذ البراءة المستفادة من الآية براءة بمستوى دان، تكون موردة ويرد عليها دليل وجوب الاحتياط، فلا تكون نافعة في المقام. إذن النقطة الثانية، تمامية الاستدلال على البراءة بالمستوى المطلوب تتوقف على إثبات أن النهي المقصود منه النهي الواقعي دون الظاهري، لابد من الاختصاص في الواقعي. هاتان النقطتان يتوقف الاستدلال عليهما. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، هل أن المقصود من الورود الوصول حتى تكون نافعة في إثبات المطلوب، أو أن المقصود الصدور حتى تكون ناظرة إلى براءة منوطة بعدم الصدور التي لا كلام لنا فيها، هي مو محل كلامنا، هل أن المقصود الصدور أو المقصود الوصول؟ قد يقال في مقام الجواب أن الأمرين محتملان، يحتمل حتى يرد هيرد مجملة غير مبينة، يحتمل أن يكون المقصود منه الوصول كما يحتمل أن يكون المقصود منها الصدور، وحينئذ لا يتعين الاحتمال الذي ينفع في إثبات الاستدلال، الذي ينفع في إثبات البراءة. وإذا كان كذلك مجرد الاحتمال كما ذكروا يبطل الاستدلال. إحنا لابد أن نثبت أن المقصود من الورود الوصول حتى يتم الاستدلال بالرواية، أما مع عدم الإثبات يبقى الأمران محتملان، فلا تدل الرواية على البراءة النافعة. ثم المصنف بعد ذلك يتعرض إلى وجهين ومحاولتين، الغرض منهما إثبات كون المقصود خصوص الوصول، هناك محاولتان لإثبات أن المقصود من الورود الوصول حتى تتم دلالة الرواية على البراءة، يتعرض المصنف إلى هذين الوجهين ويعلق عليهما. قال: أدلة البراءة من السنة. واستدل من السنة بروايات، منها ما روي عن الصادق صلوات الله عليه من قوله: كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وفي الرواية نقطتان لا بد من بحثهما. النقطة الأولى أن الورود في حتى يرد هل هو بمعنى الوصول ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود، يعني البراءة المنوطة بعدم الوصول وبعدم العلم اللي إحنا نقصدها، أو الصدور، أو بمعنى الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله. إذا كان المقصود من الورود حتى يرد، إذا كان المقصود الصدور، حينئذ تدل على البراءة، لكن البراءة المنوطة بعدم الصدور، بعدم الصدور، ونحن نحتمل الصدور في كل مورد نشك فيه في الوصول، في كل مورد نشك في الوصول نحتمل الصدور، فعدم الصدور ليس مقطوعا به، فلا نقطع بالحكم المترتب عليه، لا نقطع بالبراءة المنوطة بعدم الصدور، وحينئذ لا تنفعل البراءة المستفادة من الرواية. قال: أو أن الورود بمعنى الصدور لئلا يفيد في حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله، كما لو شككنا في حرمة لحم الأرنب، قل إحنا نشك في حرمة لحم الأرنب، نحتمل صدور تحريم من الشارع لكن لم يصل إلينا، هذا لا ينفع فيما إذا كان المقصود من البراءة، البراءة المنوطة بعدم بعدم الصدور، هاي البراءة لا تنفع في أمثال هذا المورد. بعد ما نقدر نتمسك بالرواية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن النهي الذي جعل غاية في قول الرواية حتى يرد نهي، هذا النهي جعل غاية، غاية لشنو؟ شنو المغية؟ المغية هو الحكم بالإطلاق، الحكم بالإطلاق والتوسعة، إطلاق العنان، هذا مغية ومشروط بعدم ورود النهي. أن النهي الذي جعل غاية، هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط أو لا؟ فعلى الأول، يعني إذا كان شاملا، إذا كان المقصود من النهي مطلق النهي ولو كان ظاهريا، تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها. دليل وجوب الاحتياط يقول لا تقتحم الشبهة، أنت الآن مشتبه عليك لحم الأرنب، هذا شبهة لا تقتحمه، يعني أكو نهي، نهي ظاهري. فإذا كان المقصود من النهي المجعول في الغاية مطلق يشمل النهي الظاهري، حينئذ تتحقق الغاية فينتفي الإطلاق المغيى بعدم ورود النهي، فلا براءة، يعني يكون دليل وجوب الاحتياط واردا على الرواية. فعلى الأول تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها، وعلى الثاني تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط. إذا كان المقصود من النهي خصوص النهي الواقعي، خصوص النهي الواقعي، ففي صورة ورود النهي الظاهري أيضا يصدق، لا نهي واقعي إنما النهي نهي ظاهري، فلا تتحقق الغاية. يقال لم يرد النهي فلم تتحقق الغاية، فيبقى الحكم المغيى ثابتا، يعني تبقى البراءة ثابتة، وإذا بقيت البراءة ثابتة حينئذ يقع التعارض. وعلى الثاني، يعني على الاختصاص بالنهي الواقعي وعدم شموله للظاهري، تكون يعني البراءة بنفسها نافية لوجوب الاحتياط، يعني معارضة لوجوب الاحتياط. أما النقطة الأولى فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، احنا كما نحتمل الوصول النافع في الاستدلال نحتمل الصدور غير النافع في الاستدلال، وبذلك يبطل الاستدلال بمجرد تطرق الاحتمال. يقول: فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول، وهو موجب للإجمال، تكون حتى يرد تكون مجملة ولا يمكن الاستدلال بها، وهو موجب للإجمال الكافي لإسقاط الاستدلال، وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين، يأتي عنهما الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.